بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 182/1.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله إليكم. كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله كيف الوقت الآن؟ ليس وقت الظهر قريب؟ ما شاء الله. يعني لسه الآن تقريبا قديش واقف الظهر؟
هذه 7 دقائق.
7 دقائق واقع عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته. عافاك الله.
أي نعم. أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه. وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالي حينما تسمعين أو تذكرين كمان الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم، في ضعيف الجامع ما أذكر، والله ما أذكر. ربما تجدينها في المشكاة. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال، ما دام أنت ذكرت أنه من كان عاصي معذب ثم يلزم بكلمة القاضي والإمام الباقي. من الإشكال إذا كان الغني والمعصي إذا كان معي رجب ذاك العذاب بجهل الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة الصحيحين أي يعذب ثم لا يخلد في النار. تبقى بها تجاره. طيب، بس هذا لا ينافي مقال الأخر.
هذا لا ينافي بقاءنا معنى الشبهات ويكثر ما تنعلمنا
علامة السجود. وضح؟ نعم نعم. بالنسبة لي ايه؟ ايوه هو يقول هكذا؟ لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع أن بلاد الشام لها حصة الأسد من هذه المنقبة، وقد جاء في صحيح البخاري في حديث معاوية بن أبي سفيان لما روى هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، قال معاوية: وهذا معاوية بن جبل يقول هم في الشام. وهناك أحاديث صريحة في ذلك، وفي أكناف بيت المقدس. والتاريخ الإسلامي يشهد بأن هذا الحديث إلى قرون متأخرة كانت في الشام، وكانوا مناصرين السنة وداعين إلى عقيدة السلف الصالح، لكن هذا في الحقيقة لا يقتضي الحصر، فقد يكون هناك في الهند وفي السند وفي مصر وفي غيرها من البلاد طوائف منهم. فخلاص الكلام ليس في السنة ما يحصر الطائفة لبلد دون آخر. أنا ما عندي خلاف، لكن هذا يخالف كلامك. تفضل عافاك الله. نعم، الظهور بالحجة والقوة فيها، وإذا واتاهم الزمن فيكونون أيضا منتصرين في القتال. أي لا يصدهم أنهم فيه، يعني لا يهمهم مخالفة من خالفهم، لا يرتدون عن عقيدتهم مسايرة منهم للجماهير الذين يحيطون بهم، يثبتون على العقيدة، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وإياك، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيها أن تطلع على المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، وهل هذا ممكن؟
تفضل. فلا ما يصير هكذا، لكن احنا نرصد ان دخول هالبنت
مجرد دخول
خدامه، يعني ابغى استقدمها من برا.
انا عارف، بارك الله فيك، هذه الخدامه يمكن الا تطلع على الزوجه، على ربه الدار
ان شاء الله. ما دام حريصه علشان كذا احنا نسمع،
يعني هل تظل المراه في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها؟ هذا لا يمكن عادة، يعني هل تظل محتجبة عنها؟
لا، هو الوجه مكشوف.
الوجه مكشوف،
لكن باقي الجسم لا مغطى، أما الوجه والكفين طبعا مكشوف.
لكن احنا نعرف النساء في بيوتهن أراب،
عندها غرفة ما بحالها ما تدخلها الخدامة.
لا، أنا بقول إذا كانت المرأة هذه الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز.
بسم الله. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
هذا الأثر مذكور في كتاب الاتصال، لكن أنا لم أقف على إسناده، لا أدري إذا كان صحيحا أو ضعيفا، لكن انظر إلى كلامه فهو جميل جدا. يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال: ولا يصلح هنا الشاهد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلماذا صلح أول هذه الأمة؟ بالعلم أم بالجهل؟ بالعلم. فمن العلم أن تعرف الصحيح والضعيف، وبخاصة ما يتعلق بالشرع بالإسلام برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعلم الخلاصة ضعف الأثر فبيانه أكثر. وأنت إذا خشيت أن هذا الأثر لا يأتي بالثمر حينما تذكر أن السند فيه ضعف، تبين لهم: يا أخوانا، نحن نروي هذا الأثر مع أن السند الذي جاءنا منه وبه ضعيف، لكن نحن ننظر إلى هذا المعنى الجميل. هذا معناه جميل وموافق للشريعة ومحرك للنفوس ومثير يعني الناس إلى الخير إلى آخره. المحظور الذي قد تخشاه من البيان إلى أن يزول إن شاء الله.
شيخ، في من العلماء يعني قال تترك الحديث ضعيفة حتى في بعض الأعمال المتقدمين.
طبعا في نحن تعددنا ماذا في غير ما الكتاب من كتبنا. أيما البخاري ومسلم وابن تيمية وأبو بكر بن العربين، كل هؤلاء يقولون
تترك الحديث ضعيفة.
الشاطبي صاحب الاعتصام ما ماله؟
انتفخ غرفه، سبحان الله.
ايه، عطاه الله.
الشاطبي؟
ايه.
حتى في دار الاعمال كلهم غرفه
تترك. انت
خلعته؟ هذا الذي يقتضيه الدليل الشرعي.
نعم.
نعم، والصلاة وبركاته. نعم.
يقول لك لعبت سريف.
طيب، سلام كاف. وعليكم السلام وبركاته.
تبي تسأل؟
في حديث فقه السنة يقول: كل لعب حرام إلا ثلاث، وذكر ذلك رجل أهل ورجل خوصة.
هذا غير صحيح. الصحيح قوله عليه السلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، مش حرام. كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجته ومداعبته لرأسه ورميه بقوس والسباحة. هذه الأشياء ليست من الباطل، والباطل من الأفعال يقابل اللغو من الأقوال. فإذا لغى الإنسان هذا اللغو إذا كان فيه نطق بالحرام فهو حرام، وإن كان ليس فيه نطق بالحرام فهو ضياع جهد وكلام له فائدة، من ذلك يكون لغوا. كذلك اللعب، إن كان فيه فائدة بدنية رياضية ونحو ذلك فليس باطلا. وجاء الرسول عليه السلام بهذه النماذج الأربعة في كنفان يقاس عليها سواء. أما إذا لم يكن هناك إلا تضييع للوقت كالانكبار مثلا على بعض الملاهي كالدامة والشطرنج والنرد المنهي عنه صراحة ونحو ذلك، فهو ليس يكون باطلا فقط بل وبعضه يكون محرما كما ذكرنا بالنسبة للعب الطاولة الذي هو النرد. نعم.
الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله ولم يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم الا قاموا عليهم تراب. طيب فمعنى ذلك أن اي مجلس ما يكون في ذكر الله ورسوله فهو يعني باطل او محرم؟
محرم. نعم.
اي مجلس؟
اي مجلس. اي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى على رسول الله فيكون كرة وخسارة عليهم يوم القيامة.
يعني أنا مثلا مع أهلي أجلس، إذا ما ذكرت الله وأنا رسول فأقول هل كذا معناه؟
لا، والرسول مجلس غير معتاد يعني كهذا المجلس، كهذا المجلس، أو ذاك المجلس يجتمع فيه الناس فلا بد أن يذكر فيه الله وأن يذكر فيه رسول الله.
يعني مش معنى جلسة في البيت مع أهلي؟
لا لا لا، هذه جلسات طبيعية. نعم.
شيخ كيف رد معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله فر من مجنون كفارات الأسد؟
هذا أيضا تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني أو الثالث الله أعلم الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله عليه السلام لا عدوى المعنى بنفسها وذاتها، وإذا أنت يعني عرفت هذا المعنى فحينئذ لا يتنافى مع قول عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح فر من المجنون فرارة من الأسد، كما أنه لا يتنافى مع قول عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون وقع في أرضه وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فهذا كقوله فر من المجنون فرارة من الأسد فيه الأخذ بأسباب الوقاية والابتعاد عن العدوى، لكن العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ويدل على هذا المعنى في هذه الجملة لا عدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك أعربي يعيش مع الإبل، قال يا رسول الله إن نرى الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأجرف فيعليها، كانه يقول ان الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع، انت تقول لا عدوى، نحن نرى العدوى بعيننا، نرى الجمال السليمه الفارهه الجميله يدخل بينها الجمل الاجرب فيعديها مع الزمن تسري العدوى منه الى غيرها. قال عليه السلام: فمن اعدى الاول من أعدى الأول؟ طبعا جواب المؤمن الله. إذن على حد تعبير بعضهم السبب الأول هو الله تبارك وتعالى، فإذا دخل الجمل الأجرب من الجمال الشريرة إن شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى الشرير عدا ولا فلا. فإذا العدوى سبب لمرض ما، لكن السبب قد لا يؤثر، أي قد يتأخر المسبب عن السبب بمشيئة الله عز وجل، كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذات التأثير حرام وتهنئه نبيه وحبيبه ابراهيم عليه الصلاه والسلام والآن صرف راشدين حتى نتهيأ للصلاة.
بس اخر كذا سؤال، هم طيب الامر يدل على الوجوب انما صرف صارف الامر يدل على الوجوب، طيب هل هذه تختلف القاعده في الاداب وفي العادات او شيء؟ اذا امر صلى الله عليه بشيء من الاداب فهل يعتبر برضه واجب؟
والاصل هذا الا لقليل ما نستطيع نحن ان نتوقف الاداب،
يعني
ليس للوجوب،
يعني ما في اسمه في الاداب كذا كله للوجوب،
الاصل هكذا ما في ترشيح الا لقليل، يعني كل امر سواء كان في العباده او كان في الاداب او في الاجتماع او في السياسه او في الوجوب الاصل فيه الوجوب الا اذا قام الدليل الصارف من الوجوب الى غيره. طبعا ما عندك دكتور؟
سؤالك يا شيخنا.
طبعا سؤالك.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نرجو جزاك الله خير تبين لنا تفصيل في موضوع الشبهات وما حكمها. بارك الله فيك.
الذي أفهمه من قوله عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هي الأمور التي تضطرب فيها الأدلة الشرعية بالنسبة لبعض الناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء، ولا يستطيع ذاك الناظر أو الباحث في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يجري بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق، فيقف حين ذاك حيران بين ما يجب التحريم أو النهي مثلا وبينما يقتضي الإباحة، فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث حين ذاك يأتي قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بينما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشيخ ناصر حول وجه المرأة، من تبين له الدليل سواء بالتحريم او بالاباحة فعليه اتباع الدليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا مرحبا. ومن ظل حيران لا يستطيع ان يأخذ بما دل عليه احد الدليلين فحينئذ يعمل بالاحوط كما قلنا يستر وجه زوجته او ابنته او اخته. مثال آخر مثلا مما يبتلى به كثير من الناس: الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائما، فكثير من الناس يشكل عليهم الأمر ويضطرون مثلا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم، فيميلون إلى القول بإباحة الشرب قائما. فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالمنع والنهي للتحريم وأدلة القائلين بإباحة والجواز ولو مع الكراهة ولم يترجح عنده أحد الرأيين،
حين الأخ ينبغي أن يحتاط ولا يشرب قائما. أما من ترد من تر ولا يشرب قائما. أما من ترجع عنده أحد المدولين فهنا ذلك هو عليه أن تبع الدليل. هكذا تخريج حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. هذا ما عندي جوابا عن شيء.
ما هو الراجع لكم في عمر من شارب عن أبي عن
تحسين إسنادهما وحديثهما. هنا
اجتهاد الحافظ.
نعم
اجتهاد الحافظ من حديث التقريب يمكن الاعتماد عليه في الجرح والتعديل عن أنه لا بد من الرجوع إلى غيره من الكتب. وهل من قال فيه الحافظ صدوق له أوهام أو صدوق يهم واعتبر حديثه حسنا أم لا؟ فما معنى قوله بين الحديث أو فلان بينه؟
يختلف الأمر بالنسبة لترجمة الحافظ ابن حجر للرواة في كتاب التخريف التقريب بين طلاب العلم المبتدئين وبين الباحثين المحققين. أما طلاب العلم ففي اعتقادي يجب عليهم أن يعتمدوا على توثيق أو تجريح الحافظ ابن حجر للرواة في كتابه المذكور لأنه عالم في هذا المجال يندر مثيله. أما من كان عالما بطرق الجرح والتعديل ومتمكنا من التوفيق بين أقوال العلماء المتقدمين الأقوال التي تختلف في الراوي الواحد ويستطيع أن يعمل في ذلك علم مصطلح الحديث فهذا في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى ألا يعتمد على حكم الحافظ ابن حجر على بعض الرواة في كتاب المذكور التقريب. فنحن نجد مثلا بسم الله نحن نجد مثلا أنه يقول في بعض الرواة إنه مقبول، وحينما نرجع إلى بعض المصادر وأحيانا يكون هذا البعض غير الأصل الذي يعتمد عليه الحافظ ابن حجر نفسه ألا وهو كتابه تهذيب التهذيب، فنجد هناك توثيقا لبعض الأئمة لم يرد ذكر هذا التوثيق في مرجعه مرجع الحافظ الأصيل ألا وهو التهذيب. في هذه الحالة لا نعمل بقوله في الراوي المذكور إنه مقبول، ولعلكم تعلمون أن قوله مقبول يعني أنه غير مقبول، أظن تعرفون هذا الاصطلاح. إذن في هذه الحالة نعتمد ما وقفنا عليه من التوثيق الذي لم يذكره الحافظ نفسه بالتهذيب، وبالتالي انتهى حكمه على الراوي بأنه مقبول. كذلك نقول في بعض من حكم عليهم بالجهالة، وبالعكس أحيانا نجده يوثق بعض الرواة، ولكننا حينما نرجع إلى التهذيب نجد أن الذين جرحوه لهم حجة واضحة، وأن الجرح في هذه الحالة مقدم على توثيق وتعديل الحافظ ابن حجر. فخلاصة القول أن أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب من حيث مصطلح الحديث هو تماما كالأحكام الشرعية التي تصدر من الأئمة فهي بالنسبة لغير أهل العلم ينبغي على طلاب العلم أن يتبعوا ذلك حتى يتبين لهم مخالفة ذلك للدليل. أما من كان في مرتبة الباحثين والمجتهدين فعليه أن يجتهد هو بنفسه وأن لا يقلد غيره ممن هو مثله أو أعلى قدما في العلم منه. كذلك في علم الجر والتعديل سواء كان البحث حول التقريب أو كان حول الكاشف للحافظ الذهبي أو ضعفاء والمتروكين له وهكذا. المهم أن هذه الكتب تفتح طريق البحث والتحقيق بالنسبة لطلاب العلم وعليهم أن يعتمدوا في ذلك حتى يستعدوا أن يبحثوا بحثه وأن يحققوا تحقيقه. أما ما قال فيه الحافظ بن حجر من الرواة صدوق يهم أو صدوق له أوهام فهذا حديث مرشح بين أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون مرشحا ليكون حسنا لغيره إذا ما وجد لهذا الراوي متابع أو شاهد. بقي شيء في السؤال؟
لين
الحديث يعني ضعيف الحديث، لكن كلمة لين ألطف من كلمة ضعيف، لكن في النتيجة الحديث الذي فيه هذا اللين الضعيف يكون حديثه ليس في مرتبة الحسن وإنما هو في مرتبة الحديث الضعيف الذي لا يفتج به إلا إن جاء له شاهد من مثله فيرتقي حين ذاك حديثه إلى مرتبة الحسن لغيره. نعم.
كيف
أرتب
الحديث
وهل له
شروط
لطلب العلم الحديث؟ هذا جواب يصعب علي. صعب. هذا
أمر
صعب. كيف أرتب الحديث؟ ما أدري.
قال أهل العلم رحمه الله ما سكت عليه المنذري.
كيف؟
قال أهل العلم ما سكت عليه المنذري وكذلك أبي داود والحافظ.
أطول ما سكت عليه؟
عليه الإمام الحافظ المنذري. والحافظ ابن حجر وكذلك ابن داود هل يدل على صحة الحديث وحسنه؟
أما سكوت ابن داود فالواقع لا قيمة له لأن البحث والتتبع في كتابه يبين بوضوح أن هناك عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث سكت عليها وهي ضعيفة. ومن طرائف ما وقفت عليه من الأقوال أن الإمام النووي يقول أحيانا في بعض الأحاديث الضعيفة والتي سكت عليها أبو داود رحمه الله في سننه قال النووي إنما سكت أبو داود عنه لظهور ضعفه، سكت عنه لظهور ضعفه. هذا معناه أن هناك أحاديث ضعيفة سكت عنها أبو داود وهي ظاهرة الضعف فضلا عن أحاديث أخرى قد لا ينكشف ضعفها إلا مع الباحثين الناقلين. كذلك يقال فيما سكت عنه الإمام المنذري، لكن الحقيقة أن الإمام المنذري سكوته عما كان ضعيفا في سنن داود قليل لأنه واسع الخطب في نقد كثير من الأحاديث التي سكت عنها أبو داود ويبين أن فيه فلان لا يحتج به. أنا أذكر مثلا على سبيل المثال أن أبا داود رحمه الله يسكت عن كثير من الأحاديث التي يرويها محمد بن إسحاق معنعنا، ومعلوم أن الحديث الذي عنعنه ابن إسحاق فهو ضعيف ولا يحتج به. أما سكوت الحافظ بن حجر وفي خاصة في كتابه الفتح فتح الباري فهو في الغالب مقبول وهو حسن، لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب. أيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا إن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوته عنه. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم يجد لا ما يشهد لها أو يقويها.
هل يراد به على شرط الشيخين رجال مثل رجال الشيخين او يعني يساوين تماما او مثلهم؟
لا هذا ولا المقصود ان رجال ذاك الحديث الذي صححه الحاكم في كتابه على شرط الشيخين ان كل رجل في اسناد ذلك الحديث قد روى له الشيخان في صحيحيهما، وليس يعني أن هؤلاء الرواة في الثقة والعدالة كرواة الصحيحين، لا، وإنما هم بعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إلا أن هنا ملاحظة هامة ينبغي للطلاب العلم أن ينتبهوا لها جيدا، وهي لا يخفى على المبتدئين في طلب هذا العلم المبارك أن طبقة الحاكم والزمن الذي كان فيه دون طبقة الإمام البخاري ومسلم بنحو قرن من الزمان، بحيث أنه يوجد بينه في الأسانيد التي يذكرها لأحاديثه في المستدرك وبين الشيخ الإمام البخاري أو مسلم في مثل ذاك السند، يوجد بين الحاكم وبين ذلك الشيخ واسطتان فأكثر. فحينما يقول الحاكم في مثل هذا الحديث صحيح على شرط مسلم فهو لا يعني كل الرجال، حتى شيخه والشيخ الذي هو شيخ الشيخ، وإنما يعني شيخ الإمام البخاري أو مسلم دون من دونه. وإذا الأمر كذلك فلا بد من التأكد والتثبت من ثقة من روى الحديث عن شيخ الشيخين ومن روى هذا الحديث عن ذاك الشيخ، ليكون الإسناد حين ذاك صحيحا، ومع ذلك فلا يكون صحيحا على شرط الشيخين هكذا إطلاقا، لأن من دون شيخ الشيخين في ذاك السند ليسوا على شرط البخاري ومسلم. هذه واحدة. وأخرى، كثيرا ما يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين وهو لا يعني كل فرد من أفراد ذلك الإسناد، مع التفصيل السابق أن كل منهم على شرط الشيخين، وإنما بعضهم على شرط البخاري وبعضهم على شرط المسلم، فهو هذه المجموعة يطلق عليها قوله على شرط الشيخين، وهذا بلا شك كما لا يخفى فيه تسامح في التعبير وفيه إيهام أن كل راوي من أولئك الرواة هو من على شرط الشيخين. فهذا وذاك ينبغي ملاحظته حينما نريد أن نصحح حديثا صححه الحاكم على شرط الشيخين.
هذا بالنسبة للسند والمتن،
ذلك يشترط
أن يكون نفس المتن.
نفس متن ماذا؟
نفس
متن البخاري. لا، ليش بفائدة إذا كان أمر كذلك؟ هو يستدرك الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان في صحيحين، يستدرك المتون التي لم يرويها البخاري ومسلم في صحيحهما، فرواها الحاكم بأسانيد صحيحة على حسب ابن التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
الشيخ ما ذكر هذا في
مقدمته، هو ليس يعني كتابي مقدمة، وهذه مع الأسف عادة غالبة على المؤلفين القدامى، ولذلك تختلف الآراء في كثير من الأحيان لبيان وجهة نظر اصطلاح لإمام هؤلاء المؤلفين. يعني مثلا تعرفون قليل من الماء إذا ممكن، تعرفون اختلاف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير قول الإمام الترمذي في سننه حينما يجمع بين قوله حسن وصحيح في الحديث. فإلى الآن أنا ليس عندي رأي ماذا يعني الإمام الترمذي في قوله في حديث ما حديث حسن صحيح، وهناك أقوال كثيرة. نعم، في كتاب العلل الصغير والكبير، الصغير الذي ألحقه بالسنن في آخره، شرح بعض الإصلاحات له وهي مفيدة، كلمة كقوله مثلا في حديث ما هذا حديث حسن، فقد بين في العلل أن معنى قوله حديث حسن يساوي هذا، مفاد كلامي لكن ليس في هذا التصريح، أن قوله في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف، كقول المحافظ في الراوي من الرواة عنده مقبول يعني حديثه غير مقبول إلا عند المتابعة، فإذا توبع فحديثه مقبول. كذلك الترمذي حين يقول في حديث ما حديث حسن يعني حسن بمجموع طرقه، وإلا فالطريق الذي هو ساقه به فهو إسناده أو هذا الطريق ضعيف، فهذا جيد، وإلا كان العلماء يختارون أيضا في قوله حديث حسن، لا سيما وأحيانا يقول في حديث حسن غريب، فيختلط الأمر على بعض الناس بين التعبيرين، حسن تعبير وحسن غريب تعبير، فهذا التعبير الأول كما قلنا آنفا حديث حسن يعني إسناده ضعيف، لكن متن حسن بسبب ما له من طرق أو شواهد، أما إذا قال حديث حسن غريب فيعني أن إسناده حسن، لأنه حين ذاك لا يمكن أن تجتمع الغرابة مع الطرق الأخرى، لأنه غريب معناها أنه ليس له إلا هذا الطريق، فكيف يكون حين ذاك حسنا أي حسنا لذاته. وهذان التعبيران للإمام الترمذي رحمه الله يكاد هو تفرد في هذا الاصطلاح في كتابه، وإن كان كلمة غريب معروفة في المصطلح العام أنهم يعنون به التفرد، وأن الحديث الذي تفرد به راو أو قال في هذا الإسناد المحدث إنه إسناد غريب يعني أن الراوي تفرد به، ولا يعني مطلقا أن الإسناد ضعيف، وإنما يعني التفرد، وحينئذ ينبغي النظر في الرواة كلهم وخاصة في الذي تفرد به، فإن كان ثقة فيكون صحيحا غريبا، وإن كان ضعيفا فإذا قال حين ذاك إسناده غريب فهو يساوي فيما لو قال إسناده ضعيف. هكذا
إذا قال حسن غريب صحيح،
هذا الذي أشرنا إليه بارك الله فيه، وقلنا إننا حتى اليوم لا ندري ماذا يعني بهذه الكلمة، لأن كل وجه هذا بارد مسقي هذا.
ما ترجح فيه.
نعم؟
ما ترجح فيه.
ما ترجح فيه.
شيخ تفصيل قرأت
في نعم؟ وعليكم السلام وبركاته يا مرحبا بسم الله أحيانا لكن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لا يظهر فيه أنه هذا الفعل من العبادات التي لا يمكن للناس أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وإنما فعل فعلا هو من عادة الناس. فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر طويل يبلغ شحمتي الأذنين، فإن طال فإلى رؤوس المنكبين. فهذه العادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لأمته، بل هي عادة كانت من قبله ولا تزال حتى اليوم في كثير من البوادي العربية. نجد كثيرا من الشباب يربون شعورهم، وبعضهم يحولها إلى غدائر وظفائر. فهذا ثبت عن الرسول عليه السلام، وواضح أنه من العادات. بل ثبت أنه عليه السلام لما دخل مكة فاتحا دخلها وله أربع غدائر أي ظفائر، وليس هناك عالم يقول بأنه من العبادة أن يطيل الإنسان شعره إلى شحمة الأذين أو إلى رؤوس المنكبين، أو أن يحول ذلك إلى غدائر وظفائر. وما ذلك إلا لأنهم رأوا ذلك من العادات وليس من العبادات، لا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للشعر: احلقه كله أو اتركه كله. وفي هذا النهي عن القزع الذي جاء التصريح بالنهي عنه في الصحيح. فقوله احلقه كله هذا معناه أنه لا شيء في حلقه كله، واتركه كله أنه لا شيء أيضا في ذلك، الأمر سواء. هذا من أمور العادات. كيف فهمنا هذا؟ فهمنا من مجموع ما ذكر آنفا من فعله عليه السلام، عليكم السلام، من فعله عليه السلام ما كان يفعله من قبل قومه، ومن تأخيره بين الحلق وبين الإبقاء عليه. فذلك مثلا كان له نعلان لهما قبالان كما في صحيح البخاري ومسلم، فلا يقول أحد أنه إذا لبس نعلين لهما قبال واحد أنه خالف السنة، ذلك لأن من أمور العادة. اللباس كذلك يدخل في هذا الباب لأنه من الأمور العادية، كما قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت، ما جاوزك سرفه ومكينة. لكن جاء حديث يتعلق في اللباس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير لباسكم البياض، فألبسوا أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فقوله خير لباسكم البياض أخرج اللباس البياض من الأمور العادية وأدخلها في التعبدية، فصار من العبادة أن يبيض إذا صح تعبيري المسلم لباسه، لقول عليه السلام: خير لباسكم البياض. بمثل هذه القرائن يستطيع المسلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة. فالعبادة في عليها دليل، لأنكم تعلمون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العادات الإباحة إلا لنص، والأصل في العبادات المنع إلا لنص. بمثل هذه القواعد يتمكن طالب العلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة. وينه؟
أحسن الله عليك الشيخ. شرط المسلم تبع داخل شرط البخاري
شرط المسلم داخل في شرط البخاري
تبع
لكل من الإمامين شرطهما قد يلتقيان تارة ويختلطان تارة أخرى. اشتريه
يقترح يعني من فضيلتكم جزاكم الله خيرا إعادة الكلمة الطيبة اللطيفة التي ذكرتها أمس في السيارة فيما يتعلق في وجود الخلافات بين طلبة العلم وتعصب كل واحد من هؤلاء لمذهب أحد المتأخرين، مما أدى البعض القول أن هناك مذهب خامس يسمى الألبانية وناس متنكبون يسمون الألبانيين.
أصعب شيء علي هو تكرار الكلام، وما دام أنك قد حصرتني في السيارة وسجلت كلامي في مسجلتك فعليك أن تنشره بين الناس. وماذا يفيد هنا مثلا في 50 شخص 100 شخص؟
لا هذا تعاطي الداخلي.
نعم
مسجلاتنا كثيرة كلنا من منطقة مسجلاتنا جاي من منطقة أنا أريد الخير أن يعاني.
صحيح بارك الله فيكم، نحن عائشون في الخير، كل الذي نتكلم فيه هو في الشرع إن شاء الله، لكن ما دام أنه سجل هناك.
هذا سؤال مهم يعني كثير من الناس الحقيقة
الحقيقة أنا أرسلت ابني ليتفقد أهلي لننطلق، لأننا أيضا لا يخفاكم عندنا تكاليف أخرى. لذلك اختصر الأجوبة، ولا استعداد عندي لألقي محاضرة فمعذرة. قد يلتقيان كما قلنا وقد يختلفان. من أبرز المسائل التي يختلف أحدهما عن الآخر إنما هو أن الإمام البخاري يشترط في رواية الراوي عن شيخه أن يكون قد ثبت تلاقيه معه، أما الإمام مسلم فيكتفي في رواية الراوي عن شيخه أن يكون معاصرا له، أن تكون المعاصرة ثبتت بينهما، ولا يشترط ما اشترطه الإمام البخاري من ثبوت التلاقي. ولكن الإمام مسلما يشترط مع ذلك أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه ويكتفي بالمعاصرة أن لا يكون معروفا بالتدليس، لأنه إذا روى المدلس عمن عرف أنه عاصره فلا يحتج بحديثه حين ذاك إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث. هذا مثال من أوضح الأمثلة فيما اختلف فيه الشيخان. ولا شك أن شرط البخاري المعاصرة هو أدق وأصح للحديث من شرط الإمام مسلم، ولكن من جهة أخرى هذا الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري من الصعب تحقيقه في كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك كان رأي جماهير علماء الحديث من الذين جاءوا من بعده هو الاعتماد على شرط الإمام مسلم. فإن وجد شرط الإمام البخاري فهو نور على نور، وإن لم يوجد فهو نور وينبغي أن نستنير بكل نور. هناك اختلاف مثلا أيضا معروف عند أهل الحديث في الرواة، فقد يكون راو عند البخاري ثقة وليس كذلك عند الإمام مسلم، فيحتج البخاري بحديثه دون مسلم، وقد يكون العكس يوفقه الإمام مسلم دون البخاري. وهناك أمثلة كثيرة من مثل مثلا أبو بكر ابن أبي عياش، هذا يحتج به الإمام البخاري دون مسلم. وعلى العكس من ذلك حماد بن سلمة، وليس حماد بن زيد الأجدي، فحماد بن زيد الأجدي اتفق الشيخان على الاحتجاج به، لكن حماد بن سلمة تفرد الإمام مسلم بالاحتجاج به دون البخاري. فإذا جاء حديث بإسناد رجاله كلهم على شرط الشيخين إلا حماد بن سلمة، فهنا لا يقال هذا الحديث على شرط الشيخين، وإنما يقال على شرط مسلم وحده. وإذا جاء حديث آخر فيه أبو بكر بن أبي عياش رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين دونه، فلا يصح أن يقال إنه صحيح على شرط الشيخين، وإنما هو صحيح على شرط البخاري فقط. وهكذا فهناك بعض الشروط يختلفون فيها وأخرى يتفقون عليها.
نعم. صلاة الشيخ ليوم الجمعة يا شيخ.
صلاة.
تجري يوم الجمعة تقرأ فيها سورة السجدة ويسجد فيها. ذكر ابن حجر والشوكاني أن السجود للسجدة في تجري يوم الجمعة لم يثبت عنده بالحديث، ذكر ابن حجر بذلك السجود، إنما قراءة السجدة. فهل
كيف هذا الكلام؟
يقول هناك حديثان ما لم يثبت.
من فوائد؟
هذا ما ذكره في كتاب سجود القرآن.
لا أبدا.
ابن حجر. ونقل عنه الشوكاني ذلك.
كيف لم يسجد الرسول عليه السلام في صبح الجمعة؟
في فجر يوم الجمعة لم يثبت عنده.
لا هذا ثابت في الصحيح.
أذكر الحديث في
نوم. إن كان الرسول عليه السلام يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيها.
في صلاة الفجر.
من أقرب المصادر أن ترجع إلى صفة الصلاة. ففيها ذكر ما كان الرسول عليه السلام يقرأ في صبح الجمعة.
ما حكم استعمال المسرحيات والأناشيد في الدعوة؟
قلت تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا أن الإسلام في غنية من كل ذلك. نعم.
المرأة
تقطع
الصلاة.
نعم. المرأة تقطع الصلاة. ما باله؟
فما قال العلماء والراجح في ذلك. لأن الإمام أحمد في رواية عنه يقول في الحديث منه شيء في الزيادة هذه. زيادة في المرأة. حديث الكلب
والحمار. لا الحديث في صحيح مسلم لا غبار عليه فهو صحيح. الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال من حديث أبي ذر: إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان. هذا حديث صحيح ولا غبار عليه. وإن ثبت عن الإمام أحمد أنه توقف في ذكر المرأة فذلك لشبهة عرضت له، كمثل قول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: شبهتمونا بالحمير أو عدلتمونا بالحمير. فكلمة السيدة عائشة لا تنقض حديث زوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. غيره
هذا من نقل سكوت البخاري عن الرجل هل يعد توثيق له؟
كيف؟
سكوت البخاري عن الرجل هل يعد توثيق له؟
لا يعد سكوت البخاري في التاريخ الكبير وفي الصغير وفي الأوسط لا يعتبر تعديلا وتوثيقا. كذلك سكوت ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لا يؤخذ منه توثيق، وإنما يتوقف فيه يراجع في صدد ذلك الكتب الأخرى، فما جاء تصريح بالتوثيق وثق وإلا توقف. نعم.
هل يوجد هناك قاعدة مشهورة على وجه أن زيادة الثقة مقبولة، هل نأخذها مطلقة أو فيها تفصيل؟
لا يجوز أن نأخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأن يكون الثقة الزائد على غيره أن يكون على الأقل مثله أو أوثق منه. أما إذا كان دونه في الثقة والضبط فيكون زيادته شاذا لا تقبل. وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة الآخر، وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، أو كما قال رحمه الله. فزيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها كما يتوهم كثيرون ممن سلف وخلف، وإنما هي بهذا القيد: إذا كان هناك ثقتان متساويان في الضبط والحفظ فزاد أحدهما على الآخر قبلت زيادته. أما إذا كان الذي جاء بالزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأتي بها فتكون زيادته مردودة بشذوذه. ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح كما تعلمون: ولم يشذ ولم يعلى. نعم. حديث من؟
وزارة البسملة هل يعمل به؟
لا، لا يعمل به. ثم هو ليس صريحا من الجهل.
ما يجوز يا شيخ؟ طيب الطلاب الذين يقولون يعني تحريك الإصبع رواية شاذة،
فماذا نفعل له؟ نعم.
حديث
ليستمر في طلب العلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه بعض العلماء: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لأجملتهما وأحسنتهما في ركعة الفجر. معنى هذا الحديث وصحته؟
لا تساعدني ذاكرتي على الإجابة عن هذا السؤال. هل عندك شيء زيادة في الحديث مناسبة لعلي أتذكر؟
في قضية لأنك صححت هذا الحديث: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لأجملتهما وأحسنتهما.
هذا في سنة في ركعتي الفجر.
نعم.
لا 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 خلونا
كرسي
جناح طول المشوار معنا
والله راح عليهم محمد متجهزين سب الله زيهم مسجلين.
قاعد علي الحديث في سنة الفجر.
نعم
نعم. وأنا صححته تقوله في ما تذكر. طيب ما هو السؤال؟
ما معنى هذا الحديث؟ أنا لتفسير في معنى الحديث.
تفضل.
أن يقول أن صلى الله عليه وسلم: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لأنها عندما تفوته صلاة الصبح ويصليها، قال كما جاء في حديث النوم صلاة الصبح. لو أصبحت، لأنه كل يوم يصبح النبي عليه الصلاة والسلام، فليست مرة في العمر أو مرة في السنة، من الحديث عاشوراء. فالله أعلم أني فهمت من الحديث أنه أصبحت أكثر مما أصبحت لو فاتتني صلاة الفجر كنت عنها لا أحسنت وأجملت ركعتي الفجر.
شو معنى الإحسان والإجمال هنا ذلك؟
هو جاء ذكر الحديث بمناسبة أن عائشة تقول أنه لا يكاد يقرأ الفاتحة الكتاب.
نعم.
وجاء ذكر هذا الحديث.
أنا الحقيقة لا أحسن الآن يعني معنى أنا يعني حققته أو درسته أو قرأته من كلام أهل العلم، لكن الذي يبدو لي أن المعنى بعيد عما ذكرته. أنا أفهم وأنا لا أنسى أصلي وأن العرق دساس، أي إني أعجمي، فأنا أفهم لو أصبحت يعني لو بكرت في الاستيقاظ لأحسنت وأجملت يعني أفضت القراءة، هذا الذي أفهمه. وعلى كل حال منكم نستمد.